إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الكلام عن العدوى من ضمن الأمور الستة التي الخصال الستة التي في نفيها إثبات القدر، ووقفنا عند قوله: والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وذلك من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للحافظ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي جزاه الله خير ورحمه الله وغفر له وجميع المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره، وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية، ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه. وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها، كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر لا يكون متوكلا على الله، لا يكون متوكلا على الله بمناداته المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تاركا التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوقي المضرة وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
نعم، أقول هذا الكلام في مسائل أنبه عليها. المسألة الأولى فيه بيان حقيقة التوكل، وحقيقة التوكل هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب المشروعة أو التي لا تخالف الشرع. فمن قال أنه متوكل ولم يتخذ الأسباب هو في الحقيقة ليس بمتوكل. ولذلك أولئك النفر الذين قالوا نحن نحج ولا نأخذ معنا زاد ولا راحلة ونحن من المتوكلين، رد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأمر بالتوكل، وقال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال جمهور أهل العلم: السبيل الزاد والراحلة. فالتوكل هو اعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب. أما التوكل الذي يكون بغير اتخاذ الأسباب فهذا توكل ينافي حقيقة الإيمان التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حينما نقول الأسباب يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى مؤديا إلى الوصول إلى هذا الغرض. والأسباب على أنواع. النوع الأول سبب شرعي، سبب شرعي كالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. فهذا توسل مشروع لا غضاضة فيه. وكذا التوسل بالأسباب العادية التي شرعها الله، كالتوسل إلى فعل الطاعة بفعل المباحات، بأن يأكل من حلال ويشرب من حلال ويريح بدنه، فهذا التوسل لفعل الطاعة باتخاذ هذه الأسباب. إذن أمور عادية لكن الله شرعها، بمعنى أنها لا تخالف الشرع. إذن النوع الثاني من أسباب، من الأسباب التوسل بالأسباب العادية التي شرعها الله. النوع الثالث من الأسباب التوسل إلى حصول الأمر بأسباب غير مشروعة، بأسباب غير مشروعة كدعاء الأموات، الأموات والاستغاثة بهم، أو كسؤال الله سبحانه وتعالى بغير الصفة المشروعة، أو التوجه بما هو من حق الله ولا يملكه أحد إلا الله، وسؤال به من لا يستطيعه من حي أو ميت. فهذا توسل غير مشروع، وهو سبب مخالف للشرع، سبب مخالف للشرع. النوع الرابع أسباب مخالفة للشرع وللعادة، كمن يأتي ويدعي أنه هذا الأمر إذا فعلته يحصل لك كذا ويحصل لك، ما الصلة بين هذا الأمر وبين هذا الأمر؟ لا صلة. يقول لك حط أسوارة تذهب بألم الروماتيد في الأعصاب في المعصم، حط أسوارة نحاس تذهب بألم الروماتيد في العظم وفي المعصم، علق قطعة زرقاء تذهب عنك العين. ولذلك شوفوا بعض النساء الجاهلات هدانا الله وإياهن، يجعلن الخاتم لونه أزرق، البروش أو العقد يجعلون لونه أزرق، وبعضهم لا خلاص بالصريح تعلق في بيتها كف في عين زرقاء. إيش يعني؟ يعني هذا يذهب العين. فهذا تعلق بسبب غير عادي، يعني حتى العادة ما جرت به، وبسبب غير شرعي بل هو مخالف للشرع فلا يجوز. ومن جنسه التعلق بالتمائم، ومن جنسه التعلق بالتمائم، ومن تعلق بتميمة فلا أتم الله له. فهذه كلها أسباب غير مشروعة، أسباب غير مشروعة. مسألة ما ذكره المصنف رحمه الله في باب العدوى وأشار إليه أنه من الأسباب التي جعلها الشارع لا من أجل أن هناك عدوى، ولكن من أجل سلامة القلب وسلامة النفس، قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله لا يوردن ممرض على مصح، خلاص، ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. فهذه أسباب عادية رعاها الشرع لمصالح شرعية لا تنافي الشرع، ولذلك أمر بها الشرع. فهي تنفي اعتقاد أن العدوى تعدي بنفسها، أو أن العدوى فاعلة مؤثرة بنفسها، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ما وجه ذلك؟ أقول لك وجه ذلك سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ أقول لما كان قد يجتمع مع إرادة الممرض على المصح، أو اجتماعك بالمجزوم انتقال المرض إليك بتقدير الله، فقد يقع في النفس أن هذا بسبب ورود الممرض على المصح واجتماعك بالمجزوم، ما أمرك الشارع أن تبتعد حتى إذا ما حصل شيء لا تعتقد أنه بسبب العدوى، لا تعتقد أنه بسبب العدوى. فهو من أجل حفظ وسلامة القلب من أن يداخله أمر خلاف الشرع. مسألة، تقرير هذه المسائل كلها يؤكد على مسألة مراعاة الشرع لسد الذرائع، مراعاة الشرع لسد الذرائع. وسد الذرائع المؤدية إلى الحرام أو الوقوع في مخالفة الله هذا أمر مهم. وينبغي كمان أن نقول من هذا الباب أيضا مراعاة الشرع لفتح الذرائع إلى فعل المستحبات والواجبات. يعني نحن نسد الذرائع من جهة حتى لا نقع في الحرام، ونفتح الذرائع من جهة حتى نفعل الحرام. والثاني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه ذريعة، صح ولا لا؟ طيب.
ومن هذا الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العادة بما ضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: أدع إلي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرج الشيخان من طريقه بلفظه
نعم. هذا الحديث سبق معنا والحمد لله الكلام عليه في درس شرح الموطأ، لكن الآن يعني ظهر لي في معنى هذا الحديث فائدة جديدة أذكرها، وهي قضية أن ولي الأمر إذا استشار أهل الشورى معه فإن مشورتهم له غير ملزمة، وهو يختار منها ما يرى فيه المصلحة. ها أنتم ترون أن أهل الشورى من المهاجرين والأنصار ذهبوا كلهم إلى رأيين، وأن مهاجرة الفتح ذهبوا إلى رأي، وعمر اختار هذا الرأي. ففيه تطبيق عملي لقضية استشارة ولي الأمر لمجلس الشورى، وأن الأمر في النهاية يرجع إلى اختياره هو وما يختاره. وهؤلاء من أهل العلم ومن أهل الفهم ومن أهل المعرفة ومن أهل الدراية بأمور الناس وبأمور الشرع وبأحوال الناس وبأحوال الأمم، فالإمام استشارهم وأخذ بالرأي الذي يرى أن فيه المصلحة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تخرجوا فرارا منه، تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، كما قيد صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيحا اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل. كما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
فخرج هذا الحديث فيه أسلوب من أساليب اللغة، وهو طي الكلام اللي يسميه صاحب الخصائص ابن جني من شجاعة اللغة. فهو عد 5 أساليب وهي أكثر كما قال، منها أسلوب الحذف، شوفوا هذا في الحديث، قال: فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فين الحذف؟ لا، الحذف في قوله لن يصيبه إلا ما كتب الله له، يعني فأصابه فمات فكان له أجر مثل أجر الشهيد. عرفتوا المحذوف دل عليه السياق، يعني أصابه فمات إلا كان له مثل أجر الشهيد. فهذا من أساليب الحذف الذي يقع في الكلام يدل عليه السياق، وهو كما قال ابن جني في كتاب الخصائص من باب شجاعة العربية. أيوه.
فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة، ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي، وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه. وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا، وذلك لضعف يقينه، وقد يقال شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات، كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء، بل يتفاوتون بتفاوت نياتهم وما في قلوبهم، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم.
نعم، أقول سبق مرارا التنبيه على أن شهيد المعركة قتيل المعركة لا يكون شهيدا إلا إذا توفرت فيه شروط انتفت عنه موانع. وكذا هذا الباب فيما ذكره المصنف رحمه الله من أن من مات بالطاعون ولم يتصف بهذه الصفات لا يكون شهيدا، لا يكون شهيد، أو يكون شهيدا في الصورة لا في الحقيقة، يعني شهيد في أمور الدنيا أن يقال عنه أنه شهيد، لكن ليس بشهيد على الحقيقة. ليش؟ لأن هذا الباب كله يدور على توفر شروط وانتفاء موانع. إذا تحققت هذه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون متصفا بهذا الوصف، وإلا لا يستحق أن يتصف بهذا الوصف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج يقاتل في سبيل الله، قال الرسول: والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. قيد: والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يعني إذن الناس قد يكون مخرجهم واحد وهيئتهم واحدة وعملهم واحد، ولكنهم متفاوتون بحسب ما في قلوبهم. قد يكون الناس في صف واحد في الصلاة، في صلاة واحدة في الصلاة، وراء إمام واحد في الصلاة، وفي مكان واحد، ومع ذلك منهم من يرجع من صلاته بأجرها كاملا، ومنهم من يرجع من صلاته بنصف أجرها، ومنهم من يرجع من صلاته بثلث أجرها، ومنهم من يرجع من صلاته بربع أجرها، ومنهم من يرجع من صلاته بخمس أجرها، وهكذا. مع أن العمل واحد والوقت واحد والصلاة واحدة والإمام واحد والتوجه واحد، ولكن النيات اختلفت، حضور القلب اختلف. وهذه قاعدة مهمة تنتبه إليها، تنتبه إليها، أنه القضية ليست فقط مشابهة في الأمور الظاهرة، بل ينبغي أن تكون من الداخل مشابهة لمراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الكلام على الطيرة والتطير والغول.
والغول والغول
والغول.
طبعا المصنف رحمه الله قال: الكلام على خصال ست في نفيها إيمان بالقدر. تقدم الكلام عن الأنواء والكلام عن العدوى، الآن الكلام عن الطيرة. الكلام عن الطيرة، طبعا الطيرة والتطير، الطيرة هو قال لا نوع لا عدوى ولا طيرة، ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا صفر، كما بدا خبر سيد البشر، فكما بدا كما بذا خبر سيد البشر. فإحنا تكلمنا عن الأنواع وتكلمنا عن العدوى، والآن نتكلم عن الطيرة والتطير والغول. طيب يصير اثنان واثنان أربعة. نعم.
وأما الطيرة فهي ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة كيا هالك أو يا ممحوق ونحوها.
نعم، هذا يكون الإنسان له حاجة إلى السفر، له حاجة إلى الخروج، له حاجة أنه يشتري الشيء، ففي الطريق هو ماشي سمع واحد يسب واحد، يقول له مثلا إيش قال الشيخ، يا هالك يا ممحوق البركة أو لا بارك الله فيك، يقوم يتشائم ويرجع البيت، يترك حاجته اللي كان بيخرج لها ويرجع البيت. يذكرون عن جرير الشاعر الذي كانت له مع الفرزدق أنه كان يتشائم، كان كثير التطير والتشاؤم. فمرة أراد الخروج فرأى شجرة على شكل حرف لا، وفي أصلها يعني في بجوارها تمرة، فتأولها لا تمر لا تمر، رجع البيت. تشاؤم وتطير، هذا معنى قول المصنف ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحها تشاؤما بسماع بعض الكليمات القبيحة أو بعض ورؤية بعض الأشياء. واحد راح يخطب واحدة، عند الباب شاف بسة سودة رجع بطل يخطب، في بسة سودة بطل يخطب. تشاؤم هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ هذا لا يجوز، هذا تشاؤم. لكن إن صليت الاستخارة، صليت الاستخارة ودعوت دعاء الاستخارة للأمر ومضيت إليه ولم يتيسر لك، فأسمع نصيحتي لا تروح. إن أصريت طب صلي مرة ثانية وروح، إن ما تيسر لك أسمع نصيحتي خلاص لا تروح. برضك انت ملاحة صليت مرة ثالثة ورحت وبرضو ما تيسر، يا شيخ ترى والله أوريك. لا تروح، وإذا خالفت إلا ما تندم، إلا ما تندم. سبحان الله، هذا أمر معروف في الاستخارة، وهذا في الاستخارة، لكن احنا الاستخارة غير التطير والتشاؤم. نعم.
وكذا التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحت قالوا إنها ناعبة أو مخبرة بشر. وكذا التشاؤم بملاقات الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجوز الشمطاء. وكثير من الناس إذا لقيه وذاهب لحاجة صده ذلك عنها ورجع معتقدا عدم نجاحها.
نعم، يذكرون في كتب الأدب أن ملكا خرج للصيد فرأى في الطريق أعور فتشاءم منه فأخذه ورماه في السجن وكمل، رجع من الصيد بصيد كثير مبسوط، فأخرج الأعور وأراد إطلاق سراحه، قال هاي خلاص، قال أريد أن أسألك سؤال. الأعور يقول الملك، قال اسأل، قال أينا كان أشأم على صاحبي؟ مين أشأم على الثاني، أنا أشأم عليك ولا أنت أشأم علي؟ في مقياسك
وكثير من أهل البيع لا يبيع ممن هذه صفته إذا جاءه أول النهار حتى يبيع من غيره تشاؤما به وكراهة له، وكثير منهم يعتقد أنه لا ينال في ذلك اليوم خيرا قط، وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه، كما إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خيرا.
شيك يعني أصابته شوكة، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. قال: وإذا شيك فلن تقش، أي فلا يجد من يخرج له الشوكة.
ومن ذلك التشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير من الناس، ولا يعقد فيها نكاحا، ولا يعمل فيها عملا مهما ابتداء، يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس. وكذلك التشاؤم ببعض الجهات في بعض الساعات، فلا يستقبلها في سفر ولا في أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات، وهي من أكاذيب المنجمين الملاعين، يزعمون أن هناك فلكا دوارا يكون كل يوم أو ليلة في جهة من الجهات، فمن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فيها هذا الفلك لا ينال خيرا ولا يأمن شرا، وهم في ذلك كاذبون مفترون، قبحهم الله ولعنهم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت، يرون أنها معلمة بشر، وكذا صوت الثعلب عندهم.
يعني بعض الناس إذا وقع الغراب على بيت قالوا هذا البيت سيموت فيهم أحد، أو أنهم سيفترقون. إذا وقعت البومة على بيت التشاؤم يقول هذا البيت سيموت فيه أحد، وهي الطيور لا علاقة لها بهذه الأمور كلها، وهذه الأمور كلها بأقدار الله، ولا ينبغي للمسلم أن يتشاءم من هذا جميع. نعم.
وكذا صوت الثعلب عندهم. ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والضباء، فإن تيامنت ذهبوا لحاجتهم، وإن تياسرت تركوها.
نعم، الاستقسام أو التطير أصله أن العرب كانت تأتي إلى جماعة الطير وتضمر أنها تريد أن تسافر، فإذا حركوا الطير رموا عليهم حصى أو حجر أو غصن شجرة، فإن طار الطير وذهب إلى جهة اليمين تفاءلوا، قال هذا يمن سفري، هذا يمن أنا أمشي أمضي. فإن رموا الحجر أو العصا على الطير وذهبت إلى جهة اليسار قالوا هذا شؤم سفري، هذا شؤم أنا أرجع. هذا أصل التطير، أنهم كانوا يطيرون الطير، فإذا تيامنت تفاءلوا وإذا تشاءمت تشاءموا. نعم.
وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وأخبر أنه رجس من عمل الشيطان، وهذا وما شاكله كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة، وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة، ووسع دائرة ذلك، وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم، أرداهم الله وألحقهم بهم، آمين.
من صوره المنتشرة اليوم ينبغي الحذر منها والتحذير منها ما يسمى بحظك أنت والنجوم. تدرون أن مطالعة هذا الحظ أشبه بإتيان كاهن، وأن حكم من يطالع هذا الحظ كحكم من أتى كاهن ولذلك ينبغي أن تجتنبوا ذلك نهائيا. بعض الناس له اعتقاد كثير بهذه النجوم، بهذا حظك والنجوم، الحمل والقوس والعقرب والأسد وإلى آخرها. يقرأ ما هو مكتوب اليوم، فعلى ما هو مكتوب يتصرف. هذا فعلا مثل إتيان الكهان، والامتناع عن التصرف بسبب الكلام هذا تشاؤم، والأخذ به أخذ بكلام الكهان، ويدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد، والحديث الآخر: من أتى كاهنا لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. نعم.
قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيسى: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم. قال مجاهد في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا العافية والرخاء نحن أحق بها وإن تصبهم سيئة قال بلاء وعقوبة يطيروا بموسى أي قال يتشاءمون به. وأخرج ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنما طائرهم عند الله قال الأمر من قبل الله. وقال رضي الله عنه في قوله عز وجل: طائركم عند الله قال الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم. وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في الأحاديث السابقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة.
نعم. هذا الحديث فيه إشكال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نفى في نصوص كثيرة شؤم، فكيف يثبت الشؤم في المرأة والدار والدابة؟ قال الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. أقول الشؤم المثبت غير الشؤم المنفي. الشؤم المنفي هو أن يتشاءم الرجل بقدم المرأة، يتزوج المرأة فتحصل عنده مشاكل فيتشاءم، يقول هذا بسبب زواجي من هذه المرأة، أو يمرض أو يصير له شيء يقول بسبب زواجي من هذه المرأة، أو يسكن دار فإذا سكن هذه الدار ابتلي بأمور فيقول هذا بسبب هذه الدار، أو يشتري سيارة فلما يشتري السيارة يبتليه الله بأشياء فيقول هذا بسبب السيارة. هذا الشؤم المنفي، هذا الشؤم المنفي. طب الشؤم المثبت إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والدابة. أقول فسرته رواية أخرى للحديث، وهذا أهمية جمع الطرق والروايات والأحاديث في الباب الواحد. فإن الرسول فسر الشؤم المثبت للمرأة والدابة والدار، فقال أما شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الدابة أن لا تستعمل في الجهاد في سبيل الله. منتبه للوقت، شوف الشيخ بينور على الصلاة ولا على الأذان، يصير خلاص 5 دقائق ونوقف. فهذه الروايات تفسر هذا الحديث. فشؤم المرأة سوء خلقها، شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، شؤم الدابة أن لا تستعمل في الجهاد في سبيل الله. هذا الشؤم المثبت وهو غير المنفي. فهذا شيء وهذا شيء. فالتشاؤم المنفي أن تربط بين حدوث ما يصيبك من الابتلاءات وهذه الأمور. مثلا أنت تاجر عندك تجارة، في هذا اليوم جلس خادم عندك في المحل وراح، جيت آخر اليوم تشوف الغلة ما في شيء، فلا تتشائم من الخادم تقول هذا وجهك، لا هذا ما له علاقة، مسكين ما له علاقة، الله يعني كذا أراد اليوم هذا ما في، فلا تتشائم. إن نسبت الخسارة إلى هذا الخادم فأنت قد تشائمت، أنت قد تشائمت. إذا في أسئلة نسأل نسمع ونوقف.
يقول السائل: هل يصح أن أقول في شيء علمته عملته عمله الله كالصحابة عندما قتل فقال قتله الله، كالصحابي عندما قتل فقال قتله الله.
من قال قتله الله؟
كتب
من قال قتله الله؟
يعني النبي
الرسول
صلى الله عليه وسلم
قال؟
لما قال قتله الله
يعني هذا قدر الله.
نعم
كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم يجوز مثل ذلك بهذا المعنى.
قال السائل: هل الطاعون عافانا الله وإياكم مرض واحد، وهل هو أنواع مختلفة لها سمة واحدة، وما هي أصوله وكيف نعرفه إن وقع؟ جزاكم الله خيرا.
الله يسلمنا وإياكم والجميع. الطاعون من الأمراض التي تأتي بسبب الجرذان، ويبدأ بدمامل تخرج منها ما يظهر على ظاهر الجسد، ومنها ما يكون من داخل الجسد. وكان أحد أولاد الحافظ بن حجر مات بالطاعون، فألف من أجله كتابا نافعا جامعا سماها بذل الماعون في خبر الطاعون، جمع كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وابن حجر له حكاية مع أولاده، ألف بلوغ المرام عشان ولده محمد، وألف هذا الكتاب عشان مات ولد من له حكاية مع أولاده طويلة. فهذا الكتاب بذل الماعون في خبر الماعون وهو في خبر الطاعون وهو مطبوع ومحقق، جامع لكل ما يتعلق بهذا الحال. جاءت روايات مرت معانا في شرح الموطأ أن الطاعون من وخز الجن يؤذون به بني آدم. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الآن ذكر أن الماعون عذاب كان يسلطه الله على الأمم من قبلنا، وهو اليوم رحمة يرحم بها الله عباده المؤمنين، رحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين، لأن من مات بالطاعون فقد مات شهيد. نعم.
يقول السائل: يقرر العلماء والدعاة السلفيون أن المسلمين لن يستردوا القدس إلا إن عادوا إلى دينهم، أليس المسلمون الآن بحمد الله متمسكون في الجملة بدينهم؟ فما هو المقياس لمعرفة مدى تمسك المسلمين بدينهم؟
يعني مقصد هؤلاء الدعاة أنه يتحقق لنا كأمة مسلمة على الأرض، يتحقق لنا كأمة مسلمة على الأرض من القوة والتمكين وانتشار الإسلام بقدر ما ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل وعد، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله بالتمكين في الأرض إن شاء الله لأهل الإيمان ولأهل الطاعة. فحقق أنت الإيمان وحقق الطاعة وحقق الوعي وحقق يعني المتابعة الصحيحة، وبإذن الله سيتحقق لنا هذا النصر والتمكين. أما متى وإيش الكيفية ما نعرف، هذا أمر إلى الله غيب، لكن نحن نصدق بوعد الله ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل ولكنكم تستعجلون. لا تستعجل، إن شاء الله الأمور تصير. نعم خلاص يكفي عشان الوقت. السلام عليكم.